يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الإمام الوصي والحكيم الولي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم الجلي، وعلى القائم من آل علي بقية الله وحجته ونوره المضي وصراطه السوي ونهجه السني، ورحمة الله وبركاته. سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء التاسع. في الحلقات المتقدمة من هذه النشرة الزهرائية في أجزائها الأولى، وعدتكم أن يكون لي برنامج عنوانه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. وسيكون هذا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى، إذا بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها. هناك من سألني، وهذا السؤال بنحو تلقائي يطرح نفسه: هل أنني من خلال هذا البرنامج أدعو الذين يتابعون برامجي إلى تقليدي، فهم سيقلدونني من خلال برنامجي الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة؟ أقولها وبلسان قاطع: إنني لا أدعو أحدا إلى تقليدي، لا دعوت أحدا إلى تقليدي في سابق الأيام، ولا أدعو أحدا إلى تقليدي في حاضر الأيام، ولن أدعو أحدا إلى تقليدي في قادم الأيام. هناك من الأشخاص ممن رافقني في هذا الطريق منذ 40 عاما، بإمكانكم أن تسألوهم، فأنا لا أتحدث هنا عن شخص واحد، وإنما أتحدث عن كثيرين من الذين ومنذ سنين ومنذ زمن بعيد يقولون لي من أننا نريد أن نقلدك في أمور الدين، فجوابي هو لا شأن لي بموضوع التقليد، ولن أقترب من هذا الموضوع. تريدون أن تقلدوا أشخاصا آخرين، هذا شأنكم. تريدون أن تسألوني وأن تتعلموا مني، أنا أجيبكم. سألوني في عقائدكم، سألوني فيما تحتاجونه من الفتاوى والأحكام، أجيبكم، أنا أعلمكم، تعلموا مني. وهذه القضية أنا أتبناها عقائديا وفكريا وعلميا وفتوائيا. من هنا سأوضح هذا الأمر في هذه الحلقة، وسأعود إلى هذا الموضوع أيضا حينما أباشر برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. هناك تقليد مرفوض على الأقل بالنسبة لي، إنه التقليد الشائع في الوسط الشيعي. إنني أرفض هذا التقليد، وأرفض فتاواه، وأرفض أحكامه التي تبين في باب التقليد في الرسائل العملية. عندي برنامج مفصل موجود على الشبكة العنكبوتية، متوفر على مواقعنا الإلكترونية. هذا البرنامج قدمته فيما مضى من الأيام، كان بثا مباشرا في شهر رمضان وما بعده. عنوان البرنامج: شهر رمضان على شاشة القمر 1441 هجري قمري. هذا البرنامج في 50 حلقة فصلت الكلام في مسألة التقليد والمرجعية وبيان تفاصيل ذلك بالأدلة والبراهين والوثائق والحقائق. برنامج مفصل جدا، يمكنكم أن تعودوا إليه كي تعرفوا التقليد المرفوض وكي تعرفوا التقليد المجاز. هناك تقليد مجاز من قبل أئمتنا، وهناك تقليد مرفوض. التقليد المرفوض هو هذا الذي تتبناه حوزة الطوسي، حوزة رجال الدين الحمير. أنا لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، أتحدث عن الحمير البشر الذين تحدث القرآن عنهم في سورة الجمعة. فسورة الجمعة حدثتنا عن منهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار. وقد فصلت القول في المنهجين في العديد من برامجي السابقة، والمتوفرة على الإنترنت، يمكنكم أن تعودوا لمعرفة تفاصيل هذين المنهجين، إنهما منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. التقليد وفقا لمنهج رجل الدين الحمار مرفوض على الأقل من وجهة نظري ومعتقدي. شرائط مرجع التقليد في الرسائل العملية لمراجع النجف وكربلاء جاءوا بها من كتب الشافعي. شرائط مرجع التقليد عند العترة الطاهرة لا يقبلونها ويضعفون رواياتها وأحاديثها، وهي لا تنطبق عليهم أصلا. شرائط مرجع التقليد بحسب فقه العترة الطاهرة لا تتوفر لا في المرجع الأعلى في زماننا ولا في الأزمنة السابقة ولا في بقية المراجع. كل هذا فصلته وشرحته وبينته في البرنامج الذي أشرت إليه قبل قليل. فالتقليد المعروف والشائع في أجواء حوزة النجف وكربلاء بالنسبة لي تقليد مرفوض ومخالف لمنهج العترة الطاهرة بدرجة 100%، وهذا ما هو بكلام جزافي. عودوا إلى برنامجي الذي أشرت إليه قبل قليل وستجدون الحقائق الدامغة والوثائق الواضحة والأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك مطلقا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هناك تقليد مجاز ولا أريد أن أطيل الكلام عنه. التقليد المجاز يكون للبسطاء من الشيعة، لعوام الشيعة، وليس لك أنت يا أستاذ الجامعة، وليس لك أنت يا أيها القاضي ويا أيها المتخصص بالدراسات الفلسفية، وأنت يا أستاذ التاريخ، وأنت أيها الإعلامي البارع. التقليد للأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، للذين لا يعرفون شيئا من حقائق الدين، وللذين لا يملكون قدرة على التعلم والتفقه، وهو أمر أجازه الأئمة لهؤلاء فقالوا فللعوام أن يقلدوه للفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي ذكروها لنا. التقليد باب فتحه الأئمة لعوام الشيعة، لبسطاء الشيعة، للذين لا يمتلكون قدرة على التعلم والتفقه. وحينما أتحدث عن التعلم والتفقه لا أتحدث عن التعلم والتفقه أن يكون الشيعي فقيها، لكنه لا يكون مقلدا، وإنما يكون متعلما، مثلما قسم أمير المؤمنين الشيعة لكميل، قسم الناس وهو يتحدث عن الشيعة، يتحدث عن أهل الدين، قسمهم إلى عالم رباني وهو الإمام المعصوم ولا ينطبق على غيره. العالم الرباني هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي نخاطبه في زيارة آل ياسين، حيث نقول له: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. هذا هو العالم الرباني، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، ينطبق علي أنا المتخصص في شأن الدين وينطبق عليكم، كل بحسب معلوماته وبحسب درجته العلمية. فأنتم تتعلمون مني، أنا أعلمكم. أما التقليد الذي هو بمعنى التسليم فهو للإمام المعصوم فقط. التقليد الذي ذكر في رواية واحدة فللعوام أن يقلدوا، هذا تقليد مجازي فرعي لعوام الشيعة وللبسطاء، للذين عبر عنهم أمير المؤمنين بالهمج الرعاع. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع. الهمج الرعاع هم الذين يقال لهم السفلة، هم سفلة الشيعة، مثلما يسأل أصحاب الأئمة الأئمة: هل يحدثون الشيعة بتفسير جابر الجعفي الذي هو تفسير الباقر صلوات الله عليه؟ الأئمة يقولون لهم: لا تحدثوا السفلة بحديث جابر، إنهم يتحدثون عن سفلة الشيعة، وإلا فأصحاب الأئمة لا يسألون الأئمة أن يحدثوا النواصب بحديث جابر وتفسير جابر الذي هو في الرجعة التي كانت علامة للشيعي كي يؤخذ ويقتل، كي يؤخذ ويحارب في رزقه، أو يسجن أو يعذب لأنه يعتقد بالرجعة. فأصحاب الأئمة حين يسألون الأئمة هل يحدثون الناس، يحدثون الشيعة بحديث جابر، الأئمة يقولون لهم: لا تحدثوا السفلة بحديث جابر، إنهم سفلة الشيعة، إنهم الهمج الرعاع، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع، بسطاء الشيعة، سفلة الشيعة، أراذل الشيعة، مثلما يقول الأئمة: إنما يفعله أراذل شيعتنا. يسألون الإمام الرضا عن أمر: هل تفعلونه؟ قال: نحن لا نفعله، وإنما يفعله أراذل شيعتنا. أراذل الشيعة، سفلة الشيعة، الذين عبر عنهم بالهمج الرعاع وعبر عنهم بالغثاء، هؤلاء هم الذين يجوز لهم التقليد. إذا كانوا قادرين على التعلم يجب عليهم أن يتعلموا. هذا هو المنهج اليماني الأصيل، وهذه هي الحكمة اليمانية. خلاصة القول: التقليد المعروف هذا تقليد كهنوتي شيطاني قبيح، على الأقل من وجهة نظري. هذا معتقدي، تقبلونه ترفضونه أنتم أحرار، وأنا حر فيما أعتقد، وحر في بيان عقيدتي. التقليد الذي في أجواء حوزة الطوسي باطل باطل باطل. تريدون أن تعرفوا الأدلة والتفاصيل؟ عودوا إلى برنامجي شهر رمضان على شاشة القمر 1441 للهجرة، برنامج مفصل بالأدلة والوثائق والبراهين والحقائق. فهذا مرفوض على الأقل بالنسبة لي. التقليد المجاز حينما يتوفر الفقيه بالمواصفات التي ذكرها الأئمة صلوات الله عليهم، يجوز لعوام الشيعة الذين هم أراذل الشيعة، الذين هم ضعفاء الشيعة، الضعفاء في أذهانهم، في ذكائهم، في قدرتهم على التعلم. هؤلاء يجوز لهم أن يقلدوا الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي ذكرها أئمتنا صلوات الله عليهم، فللعوام أن يقلدوه، يجوز لهم ذلك. وإذا كانوا قادرين على التعلم يجب عليهم أن يتعلموا. أما غير هؤلاء فيجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا، وهذا هو المنهج اليماني الأصيل، وهذه هي الحكمة اليمانية الأصيلة. هذا ما سأحدثكم عنه في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. حديثي سيكون بحسب الوقت، وهو وقت ضيق، سيكون عن روح المنهج اليماني، عن روح الحكمة اليمانية بخصوص هذه المسألة، بخصوص مسألة التعلم والتفقه ومسألة التقليد. أقرأ عليكم من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 264 من حديث طويل مفصل عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث 13 يبدأ في الصفحة 62 بعد 200، أقرأ عليكم من الصفحة 64 بعد 200. إمامنا الباقر يحدثنا عن السفياني واليماني والخراساني ويقول: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. هذا التعبير يدعو إلى صاحبكم، إنه يربط الشيعة بإمام زماننا وليس بشخصه. وهذا الكلام يتناول العقيدة الكاملة ويتناول الدين بكل أصوله وفروعه ويتناول البرنامج السياسي أيضا. فهذا داعية لصاحب الأمر على المستوى العقائدي والفكري وعلى المستوى الفقهي والفتوائي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي. هذا معنى يدعو إلى صاحبكم، فلا بد أن تكون سعة الدعوة بسعة صاحبنا، وسعة صاحبنا لا حدود لها، فلا بد أن تحشد كل العناوين في هذه الدعوة. إنها دعوة لإمامته فقط، إنها دعوة لأخذ العقيدة منه فقط. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. دعوة إليه في العقيدة والعبادة والعلم والمعرفة وشؤون الحياة الدنيوية والأخروية، ما يرتبط منها بالحياة الاجتماعية والحياة السياسية، وفي كل شأن من شؤون واقعنا الديني والدنيوي، لأنه يدعو إلى صاحبكم. هذا هو اليماني، فهو لا يدعو إلى تقليد سين أو صاد من رجال الدين الحمير، لأنه يدعو إلى صاحبكم، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: وإذا خرج اليماني فانهض إليه. هذا أمر، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، إن كنت نائما فاستيقظ، وإن كنت جالسا فقم، وإن كنت قائما فتحرك، وإن كنت مشغولا فاترك ما أنت مشغول به. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ليس هناك من تقليد لمرجع هو لا يعرف تكليفه الخاص به. مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون تكليفهم الخاص بهم. وحق الزهراء سمعت هذا الكلام من مهدي الحكيم مرتين وهو يتحدث ويقول مقارنا فيما بين الخميني وأبيه الحكيم، يقول من أن الخميني يشخص الموقف الشرعي بشكل واضح في كل مقطع زماني تحتاج الشيعة إليه. يقول أبي، هو يقول هكذا، الإمام الحكيم حينما حاصرنا البعثيون ووقعت المشكلة فيما بين البعثيين وبين المرجع الحكيم، يقول أنا سألته أكثر من مرة ما هو تكليفنا، فماذا يجيب محسن الحكيم؟ يجيب هكذا، والله ما أدري. هذا الكلام أنا سمعته من مهدي الحكيم مرتين وهو يسأل أباه أكثر من مرة ما هو تكليفنا؟ الجواب يأتي، والله ما أدري. وصدقوني هذا جواب جميع مراجع النجف وكربلاء في المسائل العسيرة والمواقف الخطيرة، هذا جواب الخوئي دائما في الكثير من المسائل الخطيرة والعسيرة. قطعا في مسائل الخمس هم حاضرون للجواب ولنهب أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، هذه القضية مفروغ منها، وإن كانوا يجهلون أحكام الخمس لكنهم رتبوا الفتاوى والأحكام لسرقة أموال الشيعة. وإلا أي فقه هذا الذي يجعل من أموال الخمس وهي في جيب الشيعي من أنها أموال الإمام الحجة، لكنها حينما تنتقل هذه الأموال بنفسها من جيب الشيعي إلى جيب المرجع تصبح أموالا مجهولة المالك. أية مسخرة يا أيها الشيعة أنتم، أية مضحكة يا أيها الشيعة أنتم. لا شأن لي بهذا الموضوع، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لا يستطيع أحد أن يصف الرسائل العملية لمراجع النجف وكربلاء من أنها حق ومن أنها طريق مستقيم، هم أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. ولذا في أول كل رسالة ماذا يقولون؟ يقولون من أن العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذمة، مجزي ومبرئ للذمة لا يعني أنه حق ولا يعني أنه طريق مستقيم، وإنما هذا هو المتوفر بين أيدينا. يجزي يعطيكم عذرا فيما لو ثبت أنكم لستم على الطريق المستقيم. فمنهج اليماني لا علاقة له بمنهج رجال الدين الحمير الذين منهجهم أبعد ما يكون عن الطريق المستقيم. لماذا راية اليماني الراية الأهدى؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الخراساني ليس كذلك. السفياني رايته راية ضلال واضحة. الخراساني ليس كذلك. اليماني هو الذي يملك الراية الأهدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا العنوان قطعاً لا ينطبق على منهج حوزة الطوسي في أحسن أحوالها، ولا ينطبق على الرسائل العملية التي يشهد أصحابها بأنها ليست كذلك. وإلا ما معنى ما يكتب في أول كل رسالة من أن العمل بها مجزٍ ومبرئ للذمة؟ لماذا يصفونها بهذا الوصف؟ لو كانت حقا ولو كانت طريقا مستقيما فهل يصفونها بهذا الوصف؟ لقالوا من أنها حق قطعا ومن أنها صراط مستقيم قطعا. لماذا يكون العمل بها مجزيا ومبرئا للذمة؟ لأنهم متأكدون من أنها ليست حقا قطعيا وليست طريقا مستقيما قطعيا، هم متأكدون من هذا. وإلا لماذا يكتبون هذا في بدايات رسائلهم؟ لذا أقول لكم هم لا يعرفون تكليفهم الشخصي. قد يشخصون للناس بشكل واضح تكليف الناس، وإنما يفعلون هذا لأنهم يخافون من اعتراض الناس. إذا كنتم لستم قادرين على تشخيص التكليف لنا، فلماذا أنتم تدعون المرجعية وتدعون النيابة عن صاحب الزمان؟ فهم يشخصون للناس تكليفهم وهم لا يعتقدون بصحة ذلك، لأنهم عاجزون عن تشخيص تكليفهم الشخصي. الذي يعجز عن تشخيص تكليفه الشخصي كيف يكون قادرا على تشخيص تكليف الآخرين؟ لماذا هم يعملون بالاحتياطات؟ ولكنهم قد يصدرون الفتاوى الواضحة للناس كي يتخلصوا من اعتراضات الناس، وهم يعملون بالاحتياطات لأنهم ليسوا متأكدين مما هم عليه. وإلا ما معنى الاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية؟ هذه الاحتياطات تدل على أنهم ليسوا واثقين من فتاواه. هذه هي الحقيقة. ما معنى الاحتياطات؟ الاحتياطات تكشف عن عدم ثقتهم بفتاواهم. الصورة ليست واضحة عندهم، ولذا يلجؤون إلى الفتاوى الاحتياطية ويضيفون عليها من أنه في الفتاوى الاحتياطية يجوز لمقلديهم أن يقلدوا غيرهم. هذا عبث بالدين، هذا ضحك على الذقون. هذا هو التقليد الذي أرفضه رفضا قطعيا، والذي هو تقليد حوزة النجف وكربلاء. المنهج اليماني الذي أحاول أن أتشبه به، أن أكون قريبا منه، هو هذا. يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فحينئذ لا معنى للتقليد. إذا وصلنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم سيكون التقليد للمعصوم فقط، وليس لغيره. وإنما أجاز المعصوم التقليد لعوام الشيعة حينما لا يكونون قادرين أن يصلوا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فإذا كان اليماني تمسك بالحق وبالطريق المستقيم فلا معنى لتقليده حينئذ ولا لتقليد غيره. إذا صار الحق واضحا وصار الطريق المستقيم بينا، إذن ما معنى التقليد؟ إذن وظيفة اليماني أن يعلم، وظيفته التعليم. ما جاء في التوقيع الشريف في توقيع إسحاق بن يعقوب، وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. الرجوع ما هو بتقليد؟ الرجوع أعم، قد يكون تعلما وتفقها وقد يكون تقليدا للذي لا يكون قادرا على التعلم والتفقه. فالرجوع أعم. كلمة التقليد لم ترد إلا في رواية واحدة، في الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادق: فللعوام أن يقلدوا. فقط وردت كلمة التقليد، أتحدث عن تقليد فقهاء الشيعة، وردت في هذه الرواية فقط، ولا يوجد ذكر لكلمة التقليد بهذا المعنى في أي رواية أخرى في كل الآيات القرآنية وفي كل الأحاديث المعصومية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. حجة يعني علماء بالحق وبالطريق المستقيم، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء في الرسائل العملية التي هم ليسوا متأكدين من صحتها، ولذا يكتبون في بدايتها من أن العمل بها مجزٍ ومبرئ للذمة. لا يكونون هؤلاء حجة لصاحب الزمان. حجة صاحب الزمان لابد أن يكون عالما بالحقيقة وبالحق والطريق المستقيم، فحينما يرجع إليه يؤخذ العلم منه. لكن العاجزين عن التعلم يمكن أن نصف تصرفهم وموقفهم بأنهم يقلدونه، أما القادرون على التعلم منه فلا مجال للتقليد هنا، لأن التقليد وهو التسليم لا يكون إلا للمعصوم فقط صلوات الله وسلامه عليه. ووظيفة الفقيه الشيعي أن يفقه الشيعة، أن يعلمه. أما هذه المنظومة الكهنوتية في حوزة النجف وكربلاء فهذه ألعوبة شيطانية، هذه أضحوكة إبليسية. صار واضحا لدينا من أن المنهج اليماني يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والدعوة إلى الحق وإلى طريق مستقيم تعني التسليم وتعني السالمية للإمام المعصوم. ماذا نقرأ في سورة الزمر وأنا أحدثكم عن روح المنهج اليماني. في الآية 29 بعد البسملة من سورة الزمر ضرب الله مثلا، ما هو هذا المثل؟ أئمتنا أمرونا أن ندرس أمثال القرآن لأنها جزء من علومه ومعارفه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الآية ضربت مثلا، هذا المثل يرتبط بزمان نزول الآية، حيث كان العبيد يشترون من سوق النخاسة في كل العالم في كل الأرض، فهناك عبد يملكه مالك واحد، وهناك عبد اشترك في ملكيته مجموعة من المالكين، وهؤلاء المالكون متخاصمون فيما بينهم، فهذا المالك يقول للعبد بحكم أنه يمتلك جزءا من أن اذهب إلى جهة الشرق، وهناك مالك آخر يقول لهذا العبد مشاكسة ومخاصمة مع المالك الذي طلب منه أن يذهب إلى الشرق، يقول للعبد اذهب إلى الغرب، وثالث يقول له اذهب إلى يمينك إلى يسارك إلى الشمال إلى الجنوب، كل مالك يوجهه إلى جهة تختلف عن الجهة الأخرى التي يوجه إليها العبد من قبل مالك آخر. هل يستطيع العبد أن يتحرك أو أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع، فهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الشرق، وهناك مالك يقول له تحرك باتجاه الغرب، إنه لن يفعل شيئا، لن ينفع نفسه ولن ينفع الذين يملكونه. وهناك عبد يملكه شخص واحد وليس عنده من مشكلة مع هذا العبد، فحينما يأمره بشيء فإن العبد سيأتمر بأمر ذلك المالك، فهو أمر واحد مشخص. الآية ضربت لنا هذا المثال، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذا هو الذي أحدثكم دائما عنه، من أن الشيعة تضطرب أولوياتهم، المخلصون لإمام زمانهم عندهم أولوية واحدة هي إمام زمانهم، ولذا لا تتشاكس الأولويات في دواخلهم، عندهم نية واحدة خدمة إمام زمانهم، عندهم هدف واحد القربة والتقرب إلى إمام زمانهم، وآخرون الأولويات تصطرع في دواخلهم، فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. ماذا نقرأ في الروايات الشريفة؟ أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، تأويل الآيات للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري. صفحة 515، إنه الحديث الثاني عشر بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سألته عن قول الله عز وجل: ورجلا سلما لرجل، قال: الرجل السالم لرجل علي وشيعته. أمير المؤمنين هو الذي كان يقول: أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله، أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله، كما يقول هو: جلست على باب قلبي أصبحت بوابا لقلبي، جلست على باب قلبي وما أذنت لأحد أن يدخل فيه إلا الله. إنه الرجل السالم لرسول الله وشيعته المخلصون له السالمون له السالمون لعلي وآل علي. اليماني يدعو الشيعة أن يكونوا كذلك، لا أن يتشاكس رجال الدين الحمير في قلوبهم. في قلب الشيعي على المنهج اليماني هناك شخص واحد، هو الحجة بن الحسن. ولذا فإن اليماني يدعو إلى صاحبكم ولا يدعو إلى غيره، هذه هي الدعوة اليمانية الخالصة، وهذه هي الحكمة اليمانية البهية. إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: ومن كل وليجة دونكم. لا أسمح لأي أحد أن يلج قلبي، من كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم. إنها القلوب النقية الصافية لقائم آل محمد فقط، هذا هو الدين اليماني، وهذه هي الحكمة اليمانية. ومن هنا دائما أحذركم من رجال الدين الحمير، وأشدد تحذيري: ابتعدوا عن أصحاب العمائم، ابتعدوا عن رجال الدين الحمير، لا تأخذوا الدين منهم. هؤلاء دينهم دين ضلال. أنا لا أتحدث عن اللباس، أنا أتحدث عن المنهج، لكن اللباس هذا صار علامة لهذا المنهج، وإلا فاللباس أمر عرضي. يمكن أن يكون هناك من أصحاب هذا اللباس على منهج سوي، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب. الأعم الأغلب على منهج ضلال. إنهم يدعونكم لعبادة العجول البشرية القذرة من رجال الدين الحمير الذين لا يعرفون تكليفهم الشرعي. فأي فقه هذا الذي يقول لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة؟ علي هو أصل الدين، والصلاة فرع، والفرع يتقوم بالأصل، فكيف ذكر الأصل يبطل الفرع؟ أي منطق هذا؟ أنا أخاطبكم أنتم يا أساتذة الجامعات من الشيعة المتدينين، كيف تقبلون هذا المنطق؟ ولذا أقول لكم: لا يجوز لكم التقليد، عليكم أن تتعلموا، أن تتفقهوا بحدود ما تستطيعون. لا أطالبكم أن تكونوا متخصصين، أنتم متخصصون في مجالات أخرى، ولكن هناك مستوى من التعلم والتفقه لابد أن تصلوا إليه بحدود ما تستطيعون. وهذا هو الذي أمرنا به الأئمة، وسأعرض لكم النصوص والحقائق. الوقت يجري سريعا وهناك كلام كثير عندي. هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم. هذا هو معنى وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة إلى أن تقول الزيارة الشريفة: فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا هو تعريف تقليد الإمام المعصوم. ما هو تقليد الإمام المعصوم؟ هذا هو تعريفه: فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا هو التسليم والسالمية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فارق بين قلب متفرغ لإمام زمانه وفارغ لخدمة إمام زمانه. إنه قول صادق: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. كيف يتحقق هذا المعنى؟ يتحقق هذا المعنى حينما نكون رجالا سالمين ومسلمين لإمام زماننا. حينئذ سيكون التقليد للإمام فقط، التقليد الذي جاء في رواية تفسير إمامنا الحسن العسكري: فللعوام أن يقلدوه، إنهم غثاء الشيعة، عوام الشيعة، إنهم الهمج الرعاع من الشيعة، إنهم سفلة الشيعة، وهم الذين لا يمتلكون القدرة على التعلم. القادرون على أن يتعلموا يجب عليهم أن يتعلموا بحدود إمكاناتهم، بحدود أوقاتهم، أن يتعلموا وأن يعرفوا شيئا من الحقيقة، لا أن يقبلوا قول المرجع الحمار من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، وحق الحسين الحمار الحيوان يرفض هذا. هذا فقط المرجع الشيعي الحمار يفتي بهذا. هؤلاء حمير حوزة الطوسي يصدرون الفتاوى بهذا. علي هو أصل الدين، علي هو حقيقة الصلاة، فكيف ذكره يبطل الصلاة؟ أي منطق هذا؟ نهيق الحمير أفضل من هذه الفتاوى، ووالله ضراط الحمير أفضل من هذه الفتاوى. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الآية 36 بعد البسملة من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع، من الاقتفاء وهو الاتباع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن مكلفون بالعلم بحدود ما نتمكن. هذا الأمر واضح في آيات الكتاب، وهذا النهي صريح، هذا النهي صريح في أعلى درجات النهي. ولا تقف ما ليس لك به علم، عليك أن تحصل العلم، وحينما لا تحصل العلم عليك أن تتوقف، عليك أن تتعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في كل شأن من شؤون حياتنا، من شؤون حياتنا الدينية أو الدنيوية، نحن مطالبون أن نعمل بالعلم بحدود ما نستطيع. في سورة الأنعام في الآية 48 بعد المئة بعد البسملة سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. موطن حاجتنا من الآية هنا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إنكم تعملون بالتخمينات وبالاحتمالات وبالأوهام. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أساس العقيدة العلم، أساس الفكر العلم، أساس العمل العلم. من أفتى بغير علم، بغير علم، ما هو هذا العلم هنا؟ القرآن المفسر بتفسيره والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. الفهم كل الفهم من علي وآل علي فقط، لأن الحق لا يؤخذ إلا من علي وآل علي صلوات الله عليه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. في سورة التوبة في الآية 22 بعد 100، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. في الأصل يجب عليهم أن ينفروا كافة، ولكن هناك معوقات، هذه الحياة وتفاصيلها، هذه الدنيا وشؤونها، فهم لا يستطيعون أن ينفروا كافة، وإلا في الأصل يجب عليهم أن ينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد يستدل بهذه الآية في باب التقليد، ربما في جهة من جهاتها البعيدة، لكن الآية لا تتحدث عن التقليد في المستوى الأول من مستويات فهمها، إنها تتحدث عن الإنذار، والإنذار درجة عالية من درجات التعليم. القرآن يبين لنا ذلك، النبي صلى الله عليه وآله هو البشير النذير، فماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بحسب سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين إنهم من أم القرى، هكذا فسرها لنا أئمتنا في هذه الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رسول الله كان يعلم، مع أن رسول الله الجهة الأكمل التي يسلم لها ويسلم إليها وتقلد تقليدا كاملا قطعيا وتكون السالمية لها، ومع ذلك كان يعلم، وكان الأميون من أم القرى يتعلمون عنده، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو الإنذار. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ألا تلاحظون أنني دائما حينما أورد مطلبا من المطالب آتيكم بالأدلة والوثائق والمصادر؟ هذه وظيفتي ووظيفتكم أن تتعلموا، هذا هو المنهج اليماني الأصيل، هذا هو المنهج الزهرائي الأصيل، هذا هو منهج محمد وآل محمد. هذه النصوص أنا أحفظها، وليس اليوم، منذ أن كنت فتيا وشابا صغيرا، لكنني آتيكم بالمصادر وبالكتب وبالموسوعات كي أثبت لكم الحقائق، كي أعلمكم، كي أبصركم. فهذه وظيفتي. فالإنذار هو التعليم في أعلى درجاته، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو البشير النذير، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو الإنذار. قد يصدق على التقليد للعوام إذا كانوا عاجزين عن التعلم، أما أنتم أيها الأكاديميون، أيها الجامعيون، أيها المثقفون، أيها الإعلاميون، أيها الأساتذة والمعلمون، أنتم القادرون على التعلم والتفقه، ما علاقتكم بتقليد هؤلاء الحمير؟ عليكم أن تتعلموا دينكم من المنهج الصحيح، ابحثوا عن ذلك بأنفسكم. أنا لا أقول لكم تعالوا وخذوا مني، ابحثوا عن ذلك بأنفسكم. بإمكانكم أن تشخصوا الجهة التي يجب عليكم أن تأخذوا منها. أئمتنا هم الذين أمرونا بذلك، أمروني وأمروكم، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل للإمام الصادق صلوات الله عليه: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. بإمكاننا أن نشخص هذه الأوصاف من خلال المقارنة بين المتحدثين، أما أولئك الخرس الذين لا ينطقون فهؤلاء لابد أن يسقطوا من القائمة. أمير المؤمنين هو الذي يقول: تكلموا في العلم. لماذا؟ كي تبين أقداركم. تكلموا في العلم، فإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه من العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنذار هو العلم في أعلى درجاته، هو التعليم والتعلم. القرآن هو الذي يحدثنا عن ذلك، مثلما قرأت عليكم من سورة الجمعة: أعتقد أن الصورة أخذت تتضح شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال: لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم
الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 47، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه، الحديث الأول. بسنده، بسند الكليني، عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم، قطعا على كل مسلم بحسبه. وعندنا نصوص على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، الكلام هنا مثلما نقول: إذا شك الرجل في صلاته فعليه أن يفعل كذا وكذا، فهل هذا الحكم خاص بالرجال فقط؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة أيضا. الحديث واضح، هناك حديث رواه الشيخ الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري في بصائر الدرجات، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 21، في الباب الأول الحديث الثاني، بسنده، عن عيسى بن عبد الله العمري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: طلب العلم فريضة على كل حال، على كل حال. النص واضح وواضح صريح جدا، فما معنى التقليد حينئذ؟ لا معنى للتقليد إلا إذا كان الإنسان عاجزا. طلب العلم فريضة على كل حال، القادرون على التعلم بحدود وقتهم بحدود إمكاناتهم يجب عليهم أن يتعلموا. ومن هنا فإنني أقول لهذا الذي سألني، وما هو بشخص واحد، كثيرون سألوا هذا السؤال حينما سأقدم برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة: هل هي دعوة للناس أن يقلدوني؟ أقول: لا، إنني أدعو الناس إلى أن يتعلموا. طلب العلم فريضة على كل حال، فريضة على كل حال. هذا النص خطير وخطير جدا، وهذا الكتاب لصاحب إمامنا الحسن العسكري، لمحمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه. الحديث الرابع، أعود إلى الكافي، بسنده، عن هشام بن سالم عن أبي حمزة، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين
طلب العلم والعمل به. كمال الدين أين؟ كمال الدين وتمام النعمة في ولاية علي، هذا في بعده العقائدي وفي بعده المعرفي أيضا، وإنما نصل إلى ذلك من خلال طلب العلم. أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، سيفي لكم بهذا الضمان. والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. الحديث السادس من الباب نفسه بسنده عن علي بن أبي حمزة، إنه البطائني الذي ضل بعد ذلك، هذا الحديث أيام كان على الهدى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله عليه يقول: تفقهوا في الدين. وهذا الأمر موجه للجميع وكل بحسبه، تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هذا الكلام موجه للجميع، ليس خاصا بدارسي العلوم الدينية إذا كانوا يدرسون علوما صحيحة، لكن الذين يدرسون الضلال في حوزة النجف وكربلاء. تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحديث السابع عن المفضل بن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا. هذا الخطاب موجه للجميع، لجميع الشيعة، يستثنى منهم العاجزون عن التفقه. عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. يجب على الجميع أن يتفقهوا. الناس ثلاثة: عالم رباني هو الإمام المعصوم، ومتعلم على سبيل النجاة أنا وأنتم جميعا، كل بحسبه، بحسب وقته، بحسب إمكاناته، بحسب دراسته، بحسب تخصصه. يجب علينا جميعا أن نعرف الواجب من أمر ديننا علينا في العقيدة والفكر والثقافة والتفسير والفتاوى، بحدود ما يجب علينا. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. الحديث الثامن بسنده، بسند الكليني، عن أبان بن تغلب، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط، وهناك من يقرأها ضربت رؤوسهم بالسياط، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط
حتى يتفقهوا. إمامنا الأرحم بنا يريد أن يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه، يجب علينا أن نتفقه كل منا بحسبه، وعلينا أن نأخذ الفقه السليم من مصادره السليمة. فهذا البرنامج الذي وعدتكم به هو جزء من هذه المنظومة اليمانية الزهرائية النقية. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له رجل من أصحابه: جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر، عرف بيعة الغدير، عرف إمام زمانه، رجل عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه، فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ كيف يتفقه هذا في دينه؟ يجب عليه أن يتفقه في دينه، فكيف يعتزل في داره وبيته؟ عليه أن يتفقه على الأقل بحدود ما يجب عليه أن يتفقه فيه. هذا هو الذي قصدته من أن التقليد الذي جاء في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري هو لعوام الشيعة، لسفلة الشيعة، لأراذل الشيعة. هذه الأوصاف ما هي مني، من روايات وأحاديث الأئمة. أما أنتم الجامعيون الأكاديميون، أنتم طلاب الثانويات، طلاب المعاهد، طلاب الكليات، طلاب الدراسات العليا، أنتم الإعلاميون، أنتم المثقفون، يجب عليكم أن تتفقهوا. أنتم لا ينطبق عليكم هذا العنوان من أنكم من أراذل الشيعة أو من سفلة الشيعة. أنتم قادرون على التفقه وعلى التعلم، لماذا تقلدون هؤلاء الحمير الذين عقولكم أوسع من عقولهم وأنتم أكثر ذكاء منهم؟ تقلدون حميرا لا يفقهون من الحقيقة إلا ما أخذوه من النواصب، وما أخذوا شيئا من الحقيقة من النواصب. في صفحة 50 إنه الحديث السادس بسنده، بسند الكليني، عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم، من الشيعة، إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى نواصب سقيفة بني ساعدة، أو احتاج إلى نواصب سقيفة بني نجف، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا هو الذي يجري على الشيعة الآن. إمامنا الصادق هكذا يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم، من الشيعة، إذا لم يستغني بفقهه الأصيل المأخوذ من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليه، احتاج إلى فقهاء سقيفة بني ساعدة، أو احتاج إلى فقهاء سقيفة بني طوسي، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.
الحديث السابع عن إمامنا الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لا خير في العيش إلا لرجلين، من هما؟ عالم مطاع أو مستمع واع. العالم المطاع هو الإمام المعصوم، والمستمع الواع هو أنا وأنتم، إذا كنا كذلك، أن نكون على وعي أو مستمع واع. يا كميل، هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها. أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة الحراني، مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 117، من وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد. إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. ثم ماذا يقول له؟ احفظ عني ما أقول لك. لماذا يأمر أمير المؤمنين كميلا أن يحفظ كلامه؟ لأن الإمام يبين لنا الحقائق الكاملة، ويشخص لنا ماذا يجب علينا، وماذا نفعل، وماذا لا نفعل. الإمام هكذا يقول لكميل: احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة. وفي تعابيرهم: نحن وشيعتنا الناس، وغير أولئك الناس ناس. فالناس شيعتهم، الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني يشير إلى الإمام المعصوم. قد تقولون: من أن الإمام قال الناس ثلاثة والناس هم الشيعة، ما هم قالوا نحن وشيعتنا الناس، نحن وشيعتنا الناس. عالم رباني وهو الإمام المعصوم، ومتعلم على سبيل النجاة، المتخصص في الدين، والذين يتعلمون من المتخصص في الدين، هؤلاء هم متعلمون على سبيل النجاة. وهمج رعاع من الشيعة، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح لجهلهم، تأخذهم الدعايات يمينا وشمالا، لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إلى ذلك الفقيه المفهم، لم يلجأوا إلى ركن وثيق فينجو. هذا وصف دقيق للشيعة وللواقع الشيعي. ولذا أمير المؤمنين يقول لكميل: احفظ عني ما أقول لك. فهذه خارطة الطريق، فاحفظها يا كميل. إن هذه القلوب أوعية، أوعية فخيرها أوعاها. احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى التقليد، لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا، ولم يلجأ إلى ركن وثيق فينجو. ويأتيك حمار من هنا وعجل من هناك ويقولون من أنه هو الأعلى. فيتبعه هؤلاء الهمج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. ولذا أقول لكم يجب عليكم أن تتعلموا، تعلموا تعلموا، ووالله لقد وضعت لكم على الشبكة العنكبوتية في مواقعنا الإلكترونية حقائق الدين والعلم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وأنتم تلاحظون كلما ورد سؤال قلت من أنني قد قدمت برنامجا مفصلا في هذا الموضوع أو في ذاك. لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واع. في الصفحة 51 إنه الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وغثاء. غثاء هم أراذل الشيعة، هم بسطاء الشيعة العاجزون عن التعلم. الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغثاء. الحديث الثالث بسنده عن أبي حمزة الثمالي يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: اغد عالما أو متعلما يا أبا حمزة، أو أحب أهل العلم ولا تكن رابعا فتهلك ببغضه. إذا كنت رابعا ستكون مبغضا لأهل العلم. الإمام يقول لأبي حمزة الثمالي: اغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم، حاول أن تقترب من دائرة التعلم بقدر ما تستطيع. هذا هو المنهج اليماني. ولذا أقول للذين رافقوني لأربعين عاما وكانوا يصرون علي من أننا نريد أن نقلدك في أمر الدين وكنت أرفض، هذا هو السبب، هذا هو السبب. عرفتم الآن حينما كنت أقول لكم إذا أردتم أن تقلدوا الآخرين فهذا شأنكم، أما إذا أردتم أن تنتفعوا مني فأنا أعلمكم، اسألوني وأنا أجيبكم. اغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم. الحديث الرابع عن جميل، إنه جميل ابن دراج، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يغدو الناس على ثلاثة أصناف، عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء، هم العلماء، وشيعتنا المتعلمون المتخصصون وغير المتخصصين. عالم رباني. تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على علم الرجال وعلم الأصول، ألا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلاء. الإمام الصادق يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف، عالم ومتعلم وغثاء. فنحن العلماء هم، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء، وسائر الناس من شيعتهم، إنهم أراذل الشيعة، إنهم سفلة الشيعة، إنهم عوام الشيعة. أذهب بكم إلى الصفحة 62 من الجزء الأول من الكافي الشريف. باب من عمل بغير علم، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني عن طلحة بن زيد قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: العامل على غير بصيرة، هذا الذي يقلد من دون علم بحدود ما يحتاج إليه، العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. أنتم الأكاديميون تملكون قدرا من البصيرة، وأنتم الحوزويون أيضا إذا وعيتم الحقيقة، وأستبعد ذلك، أبعد الناس عن الحقيقة أصحاب العمائم بسبب المال الحرام الذي يأكلونه وهم يعتقدون أنهم يتبركون بمال صاحب الزمان الذي سرقه المرجع لهم من الشيعة. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. الحديث الثاني بسنده عن حسن الصيقل قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، ألا إن الإيمان بعضه من بعض. الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فهذه الرسائل العملية ما هي بعلم؟ لو كانت علما لكانت قطعية، ولو كانت قطعية بنظر من كتبها لماذا كتبوا في أولها العمل بهذه الرسالة ويصفها بهذه الرسالة الشريفة؟ مجزئ ومبرئ للذمة. لو كانت علما فهل يصح أن نصفها بأنها مجزئة ومبرئة للذمة؟ لأن العلم لا يوصف بهذا الوصف، وإنما يوصف بأنه حق، بأنه طريق مستقيم، مثل ما هي دعوة اليماني. فاليماني أهدى الرايات، رايته لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، في رواية التقليد، أتعلمون أين جاءت رواية التقليد؟ جاءت في تفسير الآية 78 بعد البسملة من سورة البقرة. ماذا تقول الآية 78 بعد البسملة من سورة البقرة؟ ومنهم من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. القرينة واضحة، لا يعلمون الكتاب، لا يحسنون القراءة والكتابة. هو الذي بعث في الأميين في سورة الجمعة لأنهم من أم القرى، وإلا فإن النبي لم يكن قد بعث للذين لا يحسنون القراءة والكتابة، وإنما بعث للأميين من أم القرى للذين يحسنون القراءة والكتابة، والذين لا يحسنون القراءة والكتابة بعث للجميع. هو الذي بعث في الأميين للذين هم من أم القرى، وأم القرى عنوان للجزيرة العربية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يحسنون القراءة والكتابة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أماني أكاذيب. العرب تقول فلان يمتني الحديث، يعني يجعله، أنت تمتني الحديث، أنت تحرف الحديث، أنت تكذب في الحديث. يقال فلان يتمنى الحديث يعني يكذب فيه، أو يمتني الحديث يعني يكذب فيه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أكاذيب، أكاذيب من الذين يضحكون عليهم من رجال الدين وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من رجال الدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رواية التقليد جاءت تفسيرا لهذه الآية. عودوا إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري. بعد أن ذكر الإمام العسكري الآيتين يورد رواية الصادق في تفسير هاتين الآيتين. أشير إلى الآيتين اللتين قرأتهما قبل قليل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ثم يذكر لنا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يستمر إلى أن يقول في صفحة 274 فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. إذا توفر الفقيه بهذه المواصفات فللعوام الذين هم أراذل الشيعة. ولذا ماذا قال إمامنا الصادق بعد ذلك؟ وهؤلاء مراجع السوء الأكثر، لأن المراجع الممدوحين قلة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هؤلاء الممدوحون قلة ولا يتوفرون للناس. الذين يتوفرون للناس هم الذين قال عنهم وهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا قال ضعفاء الشيعة؟ مثل ما أقول دائما، ما هم بضعفاء في الأبدان ولا ضعفاء في الأموال، وإنما ضعفاء في العقيدة. هؤلاء ضعفاء العقيدة وهم أراذل الشيعة. هم الذين لا يمتلكون القدرة على أن يصلوا إلى الفقاهة في دينهم، أن يتفقهوا في دينهم بحدودهم. الآن الأكاديميون يرضون أن يكونوا من الأراذل، تلك مشكلتهم. المثقفون عند الشيعة يقبلون أن يكونوا من سفلة الشيعة، تلك مشكلتهم. فماذا قال بعد ذلك إمامنا الصادق؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يريد أن يتعلم، يريد أن يتفقه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد هذا المرجع الحمار، في يد هذا الذي هو أضر عليه من شمر وحرملة، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. ما قال الإمام يقلده، قال يقف به على الصواب. إنما يقف به على الصواب يعلمه، يرشده إلى المصادر، إلى البراهين، يقف به على الصواب. وهذا هو ما أفعله معكم في كل برامجي. أنا لا أريد أن أقول من أنني أنا المؤمن الذي قد قيض لكم، أبدا. أنا أتشبه بهذه الأوصاف، أتشبه بهذه المعاني، لكنني أريد أن أقول لكم من أنني حين آتي بالمصادر وآتي بالأدلة وأطيل في الحلقات، هدفي هو هذا، أن أقف بكم على الصواب، لا أن أريد منكم أن تتبعوني من دون أن تحترموا عقولكم. ولذلك دائما هكذا أقول لكم، احترموا عقولكم، تأكدوا من الأمر بأنفسكم، لأنني أريد أن أعلمكم، لا أريد أن تقلدوني. هذا هو منهج العترة، وهذا هو المنهج اليماني الأصيل. افتهمت لو ما افتهمت؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يريد أن يتعلم، يريد أن يتفقه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، المرجع الشيعي الذي هو ألعن من شمر وحرملة، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الحمار، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. أعتقد أن الأمر صار واضحا، ووقت الحلقة اقترب من النهاية. في الصفحة 77 من الكافي الشريف، الحديث العاشر بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الأول، لإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، بما أوحد الله؟ فقال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح. يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. الحديث الحادي عشر عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة معصومية، فننظر فيها نعطي رأينا فيها؟ قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. ملاذنا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أعتقد أن الأمر صار واضحا، وشخصت لكم موقفي. هناك تقليد مرفوض، وهو التقليد الشائع في الوسط الشيعي، إنه يتعارض مع منهج العترة بدرجة 100%. هناك تقليد مجاز الذي تحدثت عنه رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري. أما الأصل في الدين، هناك متخصصون فقهاء، وهناك متعلمون يتعلمون منهم بقدر ما يستطيعون. هذه هي الحقيقة الواضحة في المنهج اليماني الزهرائي الأصيل. هذا الموضوع سأعود إليه وسأدخل في تفريعاته إن شاء الله تعالى، كي تكون الصورة أكثر وضوحا بالنسبة إليكم. قبل أن أودعكم، سلام فرمندا أيها القائد يا بقية الله. هناك تسجيل جميل لهذه الأنشودة المهدوية. أبو ذر روحي، هذا المنشد المبدع، المنشد الإيراني المبدع، في جولته في المدن الإيرانية كي ينشد هذه الأنشودة ذهب إلى مدينة أروميا. طفلتان صغيرتان في المستشفى مصابتان بمرض السرطان، أرسل رسالة إليه تريدان أن تشاركاه في هذه الأنشودة، فجاء يحمل هدية لهما إلى المستشفى وأنشد الأنشودة معهما. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
سيدني تحيانا
ربما شاهدتم صورة الطفلتين أثناء الفيديو من دون غطاء على رأسيهما. هذه الصورة أمهما، أم الطفلتين، قد صورتهما بجهاز الموبايل في البيت قبل تسجيل هذا الفيديو، ألحقت بالفيديو بعد ذلك. بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى، وليتك ترضى والأنام غضاب. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.